السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم جميعا في أول حلقة من حلقات بودكاست يحكى أنهن عن المرأة في تاريخ المغرب. في هذا البودكاست سأحاول أن أجيب على الأسئلة التالية: لماذا هذا البودكاست؟ لماذا اخترت هذا التاريخ لإطلاق البودكاست؟ ما هو موضوع البودكاست؟ ولماذا اخترت اللغة العربية لتقديم حلقات البودكاست؟ أولاً أقدم لكم نفسي، أنا فاطمة زهرة العبار، ابنة مدينة طنجة المغربية. نشأت في هذه المدينة وترعرعت ودرست إلى أن حصلت على شهادة البكالوريا. دراستي الجامعية كانت في مدينتي تطوان والرباط العاصمة، وقد زوجت في دراستي بين التاريخ والجغرافيا والقانون، وإن كان التاريخ هو المادة الأساسية التي تبعت فيها دراستي العليا. رحلت بعدها في اتجاه الجنوب، فكانت مراكش بلادي. هكذا فما بين مدينتي طنجة ومراكش امتدت رحلة 40 سنة من عمري. ففي مثل هذا اليوم وقبل 40 سنة ولدتني أم عظيمة في 20 من يونيو 1981. تزامن تاريخ ولادتي مع انتفاضة شهيرة في تاريخ المغرب عرفت بانتفاضة الكوميرا. طبعا تعبير انتفاضة الكوميرا، شهداء الكوميرا، هو وصف أطلقه إدريس البصري وزير الداخلية المغربي الراحل استهزاء بالمطالب الاجتماعية التي رفعها المغاربة أنذاك والتي واجهتها قوات القمع المغربية بالرصاص، فسقط إثر ذلك أزيد من 1000 شهيد ليبقى حزيران 1981 شاهدا في يومه 20 على أكثر مشاهد سنوات الرصاص سوادا وقتامة ودموية في تاريخ المغرب، وهذا موضوع آخر يمكن لكم البحث فيه. عمري إذن 40 سنة بالتمام والكمال. عادة ما تخفي المرأة عمرها الحقيقي، وذلك لأسباب ودوافع نفسية واجتماعية كرستها النظرة السطحية للمرأة التي تعتبرها مسؤولة فقط عن الحمل والإنجاب، وتطالبها بأن تكون دائمة الجمال ورمزا للأنوثة والأمومة إلى غير ذلك، الأمر الذي جعل المرأة في صراع دائم مع سنوات عمرها في مقابل إهمالها لأدوارها المجتمعية الأخرى. كم عمرك؟ سؤال طابو لا يمكن للمرأة الإجابة بصدق عنه، لأنه من المحظورات التي لا يحق لأحد أن يتخطاها، لكونه ينال في اعتقادها من صورتها ومن مكانتها الاجتماعية، وهذا عكس نظرة المجتمع للرجل الذي كلما تقدم به العمر تجدنا نسمع عن جاذبية الرجل في 50 ونضجه في 60 وثقله الفكر في 70. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الازدواجية التي يتعامل بها المجتمع مع المرأة والرجل في موضوع السن والتقدم بالعمر. لندع كل هذا جانبا ونتجاوز هذا الهراء. كم عمري؟ عمري 40 سنة وبالتمام والكمال. قبل سنوات كان عمري 20 سنة، وبعد سنوات سيصير 60 أو 70 أو 80 وربما 100 أو أكثر، لا يهم، هي مجرد أرقام، والأهم هو أن نحلم وأن نستمر بالحلم وأن نعيش الحياة كما ينبغي أن تعاش، وأن تكون لنا رسالة وأهداف ومبادئ نعيش وفقها ونسعى إلى تحقيقها ونشرها. فعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة، هكذا قالها الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش. أي نعم، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نهاية أيلول، سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها. ولأن على هذه الأرض ما يستحق الحياة، فقد اخترت أن أطلق الحلقة الأولى من بودكاست يحكى أنهن في يوم عيد ميلادي الأربعين. والحقيقة أني سعيدة جدا بهذه المساحة البودكاستية التي أود من خلالها أن أتقاسم معكم جزءا من وقتي وبعض ما أعرفه وما أتوصل إليه من قراءات وأفكار حول موضوع النساء في تاريخ المغرب. قد يسألني أحدكم، لكن لماذا هذا البودكاست؟ أجيب: في الحلقة الأولى من بودكاست رهاميات تمكين المرأة العربية، استعملت ريهام جرجور صاحبة البودكاست عبارة أعجبتني: حسابك مدفوع. وقد كانت صادقة في ذلك إلى حد بعيد. نعم، حسابنا مدفوع. معنى هذا أن هناك من دفع الثمن غاليا لتكون أنت أنت ولتكون أنت هنا. فمهما كان موقعك أو عملك أو تخصصك أو جنسيتك أو بلدك أو البيئة التي تنتمي إليها أو الأسرة التي ترعرعت في كنفها، فهناك من دفع ثمنك وثمن حياتك ووجودك من وقته ومن جهده ودمه وعرق جبينه ومن الغالي والنفيس لديه. هناك من ذبح، هناك من قتل وعذب ونكل به، هناك من عنف وعومل بتمييز وعنصرية، وهناك من خاض نضالات شرسة وأفنى سنوات عمره في المنافي والسجون قبلك لتكون أنت الآن ولتستفيد مما تعيشه أنت اليوم من حياة وكرامة وحرية وإنسانية، وإن في مستويات متفاوتة. إذن فنحن بكل بساطة نجني ثمار وتعب وتضحيات أجدادنا وأبائنا. لذلك فأنا عندما أفكر في مثل هذا الموضوع وأعرف أن هناك من دفع الثمن غاليا لأعيش وأدرس وأعمل في شروط تتوفر فيها مجموعة من الحقوق التي لم تتوفر لآبائي وأجدادي، عندما أفكر في كل هذا فإني حقا أستشعر المسؤولية الملقاة على عاتقي أنا أيضا تجاه نفسي وتجاه الآخرين وتجاه الأجيال اللاحقة. آبائي وأجدادي دفعوا الثمن غاليا، دفعوا ثمني وثمنك وثمن الآخرين، فالواجب أن أدفع أنا أيضا ثمن الأجيال اللاحقة وأراكم بدوري في البناء الحضاري الذي بدأه أسلافنا. ولأني درست التاريخ بالأساس، فقد اخترت أن تكون مساهمتي في عالم البودكاست انطلاقا من تخصصي وانطلاقا مما درست ومما أعرف وما أستطيع البحث فيه. التاريخ أبو العلوم، جزء من تربية الإنسان وكيانه. التاريخ وعي، وكم هو بائس وعينا بالتاريخ. لقد أريد وبشكل منهجي أن يكون وعي شعوبنا، الشعوب المتخلفة أو السائرة في طريق النمو، أريد أن يكون وعيها التاريخي وعيا بائسا بل ومنعدما في كثير من الأحيان. لماذا؟ لأن فهم التاريخ هو شرط من شروط الوعي بالعالم، ولأن أكثر المعارك الآن وأكبرها وأهمها دولية كانت أو وطنية أو محلية هي معارك تدار في التاريخ. التاريخ يبني عقولا، التاريخ يبني وعيا، يبني إنسانا، يبني هوية، يبني جيلا مختلفا. لذلك فعندما تم تهميش التاريخ كانت النتيجة مواطنين مشوهين وأوطان بلا ملامح. في المنظومات الحضارية المتقدمة التي تحترم نفسها يشكل التاريخ إلى جانب علوم إنسانية أخرى اهتماما رئيسيا مهما. لذلك تجد أن بعض خريجي تخصص التاريخ انتهى بهم المطاف صناعا للقرار السياسي أو مستشارين كبار لدى صناع القرار السياسي، لأن دارس التاريخ عادة لديه معارف موغلة في البعد الحضاري والاجتماعي والسياسي والأنثروبولوجي وغيرها من الأبعاد، الأمر الذي قد يؤهله لأن يكون مستشارا أو مساهما أو صانعا للقرار السياسي. طبعا صناع القرار السياسي في بلداننا هم طبقة من رجال الأعمال ومن الملاكين العقاريين والمستغلين الفاسدين الذين يخضع صنع القرار السياسي لديهم لإملاءات صندوق النقد الدولي من جهة، ولمنطق مزيد من النهب والجشع الذي يكدس الثروة في يد أقلية تزداد غنى مقابل أغلبية تزداد فقرا وهشاشة من جهة أخرى. لذلك فما حاجتهم أصلا للمؤرخين أو للأنثروبولوجيين أو علماء الاجتماع أو غيرهم؟ أعود للبودكاست. اخترت للبودكاست عنوان يحكى أنهن عن المرأة في تاريخ المغرب، وسأحاول في هذا البودكاست أن أقدم عروضا هادئة بعيدة عن أي تشنج أو تعصب تعودناه في أغلب ما يتعلق بموضوع المرأة. سنبحث معا في تاريخ المرأة بالمغرب، وسنميط اللثام عن بعض القضايا، وسنتوقف عند شخصيات نسائية طبعت تاريخ المغرب، بل إن الحلقات الأولى من البودكاست ستنطلق مع هذه الشخصيات. سنحاول معا أن نساهم بدورنا ولو بشكل طفيف فيما يسميه البعض بإعادة المرأة إلى التاريخ. سنتعلم معا، سأحاول قصارى جهدي في البحث قبل العرض، وأنتظر ملاحظاتكم وتوجيهاتكم ونقدكم البناء بصدر رحب ومحبة شاملة لنطور معا حلقات هذا البودكاست. لكن لماذا موضوع المرأة بالذات؟ في الحلقة السابقة التي أعلنت من خلالها قرب انطلاق مشروع بودكاست يحكى أنهن، رأينا معا كيف أن المؤرخ ابن عبد الملك المراكشي وجه لابن الأبار نقدا شديدا لاذعا فقط لأنه ترجم في كتابه لمجموعة من النساء، واستنكر بشدة كيف أجاز هذا الأخير لنفسه ذكر النساء في كتابه برفقة أهل العلم الذين هم خواص عباد الله حسب تعبيره. المرأة موضوع مسكوت عنه في غالب الأحيان بالتاريخ، فهي شبه غائبة كمادة عالمة وشبه غائبة كمادة دراسية، وإذا حضرت فهي تحضر بشكل محتشم جدا. المرأة كانت من أهم الضحايا الذين تعرضوا للتهميش في المصادر التاريخية المغربية، لأن ذكرها كان يتعارض مع المصالح الدينية والسياسية آنذاك. المشكل أن إهمال المرأة في مادة التاريخ ما زلنا نلاحظه لحد الآن رغم ما يبذله المؤرخون والمختصون في العلوم الإنسانية الأخرى. لنتوقف مثلا عند 4 مشاهد أساسية لنلاحظ مدى إهمال المرأة في موضوع التاريخ. المشهد الأول: مدينة مراكش، أرض 7 رجال، المعروفة في المصادر التاريخية ببلد الأولياء وبأن كل قدم فيها بصالح. أيعقل أن لا يكون للصالحات بين هذا الكم الهائل من الأولياء نصيب؟ المشهد الثاني: من هواياتي زيارة المتاحف والمعالم الحضارية الموجودة في الأماكن التي أقيم بها، وقد تعودت دائما الاعتماد في أغلب زياراتي على المرشد السياحي، ليس لأنه سيقدم لي معلومات لا أعرفها، ولا لأني لا أعرف كيف أبحث في تاريخ المكان وغير ذلك من المعلومات، بل لأني أتوق دائما لأن أسمع منه ذكرا لشخصية نسائية تركت أثرا بالمكان أو لحضور نسائي أو بصمة نسائية، لكن عادة لا يتحقق لي ذلك. مؤخرا زرت مكانا في مدينة مراكش يعرف بالحدائق السرية. المرشد السياحي بها قدم لي معلومات مهمة عن المكان، حدثني عن السلطان السعدي المولى عبد الله، حدثني عن الحاجب، عن الخدم، عن الحشم، عن التجارة بمدينة مراكش أنذاك، عن الحي اليهودي القريب من هناك. سألته: وماذا تعرف عن عبيقة وعود الورد زوجة السلطان اللتان يطلق اسماهما على جناحين بالحديقة؟ طبعا أخبرني أنه لا معلومة لديه بخصوصهما. أيعقل في نظركم أن تمر الزوجتان من المكان دون أن تترك أي أثر يذكر؟ بالمناسبة عود الورد وعبيقة اسمين جميلين جدا، أليس كذلك؟ فكيف يتهافت المغاربة على اختيار أسماء مشرقية لبناتهم وأبنائهم، طلعة في الطندونس كما نقول، ويعزفون عن أسماء مغربية جميلة كهذين الاسمين؟ المشهد الثالث: سألت ابنة أختي التي تدرس في الثالثة إعدادي عن مدى حضور المرأة في الكتاب المدرسي المخصص لمادة التاريخ في نفس السنة، فأجابتني: منذ فاطمة الفهرية التي قرأنا عنها في السنة السادسة ابتدائي لم نتوقف عند أي أثر للمرأة في مادة التاريخ إلى حدود الآن. تغييب شبه تام للمرأة بالكتاب المدرسي وخاصة في مادة التاريخ. المشهد الرابع: تخيلوا معي أننا نشتغل معا على مشروع جمعية أو نادي أو صفحة تهتم بقضية من قضايا المرأة بالمغرب، وتخيلوا معي أننا فتحنا باب اقتراح عنوان مناسب للمشروع على أن يكون هذا العنوان اسم لشخصية نسائية حتى نخلد ذكرها. أفترض أن الاقتراحات قد تكون كالتالي: هناك من قد يقترح هبتة، زنوبيا، سيمون دي بوفوار، نوال سعداوي، روزا لوكسمبور، ألكسندرا كولونتاي، ولكن نادرا ما تقترح أسماء نسائية من تاريخ المغرب، فلا أحد يعرف مثلا مريريدا ولا اعتماد رميكيا، ولا يمكن لأحد أن يقترح زينب النفساوية أو فاطمة الفهرية أو عائشة الحرة أو غيرهن. إن من أهم الأبعاد المهملة في حركة الاهتمام بالمرأة البعد التاريخي، مع العلم أن المسألة السياسية بالمغرب ليست وليدة اليوم، وأن ما تعيشه المرأة المغربية الآن لم يكن وليد اللحظة، بل كان نتيجة تراكم جهود بذلتها المرأة منذ أمد بعيد حين انخرطت إلى جانب الرجل في البناء الحضاري. إن إيماني بأهمية البعد التاريخي في معالجة مختلف القضايا وعلى رأسها قضية المرأة هو الذي دفعني إلى التفكير في بودكاست يحكى أنهن عن المرأة في تاريخ المغرب. رسالتي في هذا البودكاست ليست هي الانتصار للمرأة على حساب الرجل، كما لا تهمني نسب الرائدات أو الرواد في هذا المجال أو ذاك. أعرف أن مشاركة كل من الرجل والمرأة في الحياة العامة كانت ولا زالت تختلف وتتفاوت حسب الشروط التاريخية والاجتماعية والسياسية والفقهية، وكذا حسب التزامات كل واحد منهما وهوامش الحرية التي كان ولا زال يتحركان فيها. ما يهمني في هذا البودكاست بالأساس هو أن أساهم بدوري في تقديم إعلام بديل نواجه به الإعلام الرديء الذي يقدم المرأة في صورة مشوهة بشكل كامل، وما الأموال الهائلة التي تصرف لنشر الرداءة والسفاهة وصنع نجوم نسائية تافهة ومؤثرة في مئات الفيديوهات على اليوتيوب وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي إلا دليل على ما أقول. لقد جاء بودكاست يحكى أنهن ليقول أيضا لإعلامنا الرسمي المغربي: كفى من تسفيه المرأة وتشويه قضاياها، كفى من تبخيسها وتسطيحها، لم تكن المرأة المغربية يوما كالنماذج التي يحاول الإعلام الرسمي تسويقها لنا. لقد أنجبت أرض المغرب نساء عشن بكرامة وأنفة وعزة وإباء، وأن ما نراه من رداءة وسطحية ونشاز يجب أن ينتهي. إن البرامج التي يقدمها الإعلام الرسمي لا تمثلنا كنساء، ولا تمثل تطلعاتنا ولا آفاقنا ولا أحلامنا، بل إن تطلعاتنا أكبر حتى من تلك التقارير المملة التي ترصدها باكية الجمعيات النسائية والحقوقية في كل دقيقة وثانية، دون أن تقدم مشاريع بديلة لانخراط النساء في عملية البناء الحضاري. أقول هذا وكل أمل أن نتمكن يوما من صنع سينما تاريخية هادفة تنصف المرأة في قضاياها. أقول هذا وكل أمل في أن يعيد مؤلف الكتاب المدرسي النظر في الصورة التي تقدم بها المرأة للتلميذ وللتغييب الشبه التام لها في مادة التاريخ. أقول هذا وكل أمل في أن نبدع يوما قصصا جميلة لأطفالنا عن شخصيات نسائية مغربية يفخر بها المغاربة، ونقطع مع قصص الأميرات النائمات الساذجات المستسلمات لواقعهن المهووسات بالفساتين والتيجان والمنتظرات للأمير حتى ينقذهن من واقعهن البئيس. أصل الآن للإجابة على السؤال الأخير، وهو: لماذا اخترت العربية في تقديم حلقات البودكاست؟ جوابي هو: وما العيب في إطلاق بودكاست باللغة العربية؟ الواقع أنني لا أسعى في هذا البودكاست لأكون كول أو شيك أو مودرن أو أكون بنت الوقت كما نقول. لدي رسالة واضحة وموضوع أوضح سأشتغل عليه في حلقات البودكاست. الجمهور الذي أستهدفه هو الجمهور المغربي، وبالتالي من العيب أن أحدثه بغير اللغة العربية، كما أستهدف أيضا الجمهور الناطق باللغة العربية. وأنا في هذا العمل أنسجم تماما مع دعوات عربية لإغناء المحتوى العربي، وأتقاطع أيضا مع شباب مغاربة اختاروا بدورهم توظيف اللغة العربية أو الدارجة المغربية لنشر العلم وإيصال المعلومة. هنا أشير إلى نقطة مهمة وأساسية بالنسبة إلينا نحن في المغرب وشمال إفريقيا: نحتاج إلى شباب يشتغلون على نشر المحتوى الهادف باللغة الأمازيغية أيضا، ما دام الكثير من المغاربة وسكان شمال إفريقيا يتحدثون بالأمازيغية، وهي بالمناسبة لغة رسمية في المغرب بإقرار دستور 2011. لقد قررت لهذا البودكاست أن يكون في البداية شهريا، تنشر حلقاته في 20 من كل شهر ميلادي. نقطة أخيرة: حلقات هذا البودكاست أهديها لروحي الغالية الحبيبة أختي وصديقتي فاطمة كحيم، رئيسة جمعية النور لأطفال القمر بجهة سوس ماسة، التي وافتها المنية يوم 7 يونيو 2021. السيدة فاطمة كحيم كانت واحدة من نساء بلد المناضلات الشجاعات، كانت صاحبة رسالة وأهداف نبيلة في الحياة، وكانت واحدة من أطفال القمر. عاشت صامدة قوية مؤمنة محتسبة صابرة مقدامة وعنيدة في الدفاع عن حقوقها. كرست حياتها للدفاع عن حقوق أطفال القمر بالمغرب، فكانت لهم الأخت والصديقة والمساعدة الاجتماعية والتربوية. تابعت حالاتهم باستمرار وبذلت قصارى جهدها في مساعدتهم والتخفيف عنهم. لم تكن رحمها الله تمل من الترافع عنهم وإيصال معاناتهم والمطالبة بحقوقهم، فرغم الألم والمعاناة المستمرة التي أنهكت جسدها النحيل، إلا أنها كانت تملك عزيمة كبيرة وتفاؤلا وأملا في مستقبل تتمكن فيه هذه الفئة من التمتع بكامل حقوقها. أسأل الله العلي القدير أن يتغمد فاطمة برحمته الواسعة ويسكنها فسيح جناته، ويجعلها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين آمين آمين. كانت معكم فاطمة الزهرة العبار من مراكش المغرب. السلام عليكم.